بيان للخارجية الإيرانية أكد التزام الجانب الإيراني بتعهداته، وأن تقارير الوكالة لم تذكر أي تقصير أو وقوع انحراف في المواد والأنشطة النووية، مضيفا أن الدول الأوروبية صاغت قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان إصدار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أوامر لتشغيل مركز تخزين جديد كرد على هذا القرار. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستقوم باستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة حديثة من الجيل السادس في منشأة فوردو. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن إيران ستقوم بإنشاء مكان ثالث لتخصيب اليورانيوم، وقد تم تجهيز موقعا آمنا له، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في سياق متصل قال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالفاندي إن دول الغرب وأمريكا يرتكبون خطأ استراتيجيا عبر هذه الخطوة، واصفا هذا النهج بالفاشل ولن يجدي نفعا مع إيران كما حدث في السابق. نشرت وزارة الأمن الإيرانية السلسلة الأولى من الوثائق السرية للمتعلقة بالكيان الإسرائيلي والتي تم نقلها إلى طهران. وكشفت الوثائق تعاون مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وتنسيقه بشكل وثيق مع الكيان الإسرائيلي ضد إيران، مبينة أنه نفذ أوامر كيان الاحتلال بالكامل. وقبل أيام أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها تمكنت من الحصول على مجموعة كبيرة من الوثائق الحساسة الأمنية والنووية للكيان الصهيوني من خلال عملية معقدة نفذت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية استعداد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بالكامل للرد على أي تهديد والاستجابة لأي سيناريو. وأشار اللواء سلامي إلى الأهمية الاستراتيجية للخليج الفارسي كأحدى المناطق الدفاعية الحيوية للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى بذل إيران الجهود للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية. وأشاد اللواء سلامي بقدرة القوة البحرية لحرس الثورة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة. وفي سياق متصل أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أمرا ببدء سلسلة مناورات اقتدار القوات المسلحة العام الجاري بهدف النهوض بقدراتها الدفاعية. أكد قائد حركة أنصار الله أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة يستغلان معاناة الأهالي في قطاع غزة لتحويل الإغاثة إلى وسيلة إبادة جماعية. ودعا السيد عبد الملك الحوثي الأمة الإسلامية والعربية للتحرك الجاد لنصرة فلسطين، مضيفا أن تجاهل ما يحدث بغزة سيؤدي لمزيد من الخسارة والانهيار في حاضر ومستقبل الأمة. واتهم السيد الحوثي بعض الأنظمة العربية والإسلامية بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي عبر تصنيف فصائل المقاومة ضمن قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أغراضه من الحرب على قطاع غزة. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية.
أين شهيد ومفقود وجريح من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في نطاق جغرافي محدود، بذلك تصل نسبة الإبادة من السكان في قطاع غزة قرابة 9%، وهي نسبة عالية جدا ربما لا سابقة لها فيما قد جرى من الحروب ولا سيما في هذا العصر الحديث في هذا النطاق الجغرافي المحدود. العدو الإسرائيلي مع جرائمه بالغارات والقنابل الأمريكية والقصف المدفعي وكل ما يستخدمه من أصناف وأنواع الجرائم في القتل لأبناء الشعب الفلسطيني والاستهداف الشامل لهم، وأيضا هندسة عملية الإبادة بالتجويع مع الإبادة بالقتل من خلال مصائد الموت ومراكز الإعدام التي حاول ومعه الأمريكي أن يلتف من خلالها على مسألة توزيع المساعدات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسعى لأن يجعل منها وسيلة للإبادة وأن يهندس من خلالها عملية التجويع في في جريمة كبيرة جدا تتنافى مع كل القيم والأخلاق، وفي تنكر لكل القوانين ولكل الأعراف الدولية، وفي تجاوز لها. عدو الإسرائيلي حاول أن يجعل من مسألة توزيع المساعدات مصائد للموت ومراكز للإعدام بكل ما تعنيه الكلمة، من خلال ما أنشأه من مراكز، ويتحكم هو بعملية التوزيع. ما أن يجتمع الجائعون من أبناء الشعب الفلسطيني، جائعون بأنفسهم والذين يريدون الغذاء أيضا لأهليهم وأسرهم بالآلاف للحصول على تلك المساعدات، حتى يقوم بإطلاق النار عليهم بشكل جماعي. والمشاهد لعمليات إطلاق النار بشكل عشوائي وجماعي والاستهداف الشامل لهم أثناء تجمعهم مشاهد مأساوية جدا.
أفادت وسائل إعلام هندية بمقتل جميع ركاب طائرة هندية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد أباد الهندية متجهة إلى لندن. وأكدت الشرطة الهندية أن عدد ركاب الطائرة 242 شخصا، فيما ذكرت هيئة الطيران المدني في البلاد أن الحادث وقع في منطقة ميجان ناجار السكنية. وأغلق المسؤولون الطرق المؤدية إلى المطار وموقع الحادث للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول دون انقطاع. بدوره قال مصدر مسؤول بإدارة طيران الهند أن الجهود حاليا تتركز على دعم جميع المتضررين وعائلاتهم. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 50 مدنيا جراء استمرار ضربات وحدات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 55,200، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 127,800 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة عند مركز توزيع المساعدات بمحور نتساريم وسط القطاع، راح ضحيتها أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين. وصلنا إلى ختام النشرة، وتذكير للعناوين الرئيسية. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مركز جديد للتخصيب. قائد حركة أنصار الله يدعو الأمة الإسلامية لنصرة فلسطين ويحذر من عواقب التخاذل. ومقتل ركاب طائرة المسافرين بالكامل بعد تحطمها في مدينة أحمد أباد الهندية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سافروا تصحوا وتغنموا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله في مكارم الأخلاق، وكذلك في كنز العمال الحديث 17,470. إذن هنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف وفي أحاديث ونصوص أخرى ورث عنه عن أهل البيت عليهم السلام يحثون على السفر والترحال والتغرب عن الأوطان أحيانا في طلب العلم، في طلب المعالي، في طلب الكسب الحلال والاكتساب فوائد معينة. هنا السفر حسب هذا الحديث الشريف أنه يوفر الصحة للإنسان، سافروا تصحوا. نحن نعلم أن هناك حديث متواتر كبير كثير روية في الأحاديث الشريفة عن كلا الفريقين، صوموا تصحوا، فالصيام سبب من أسباب الصحة البدنية والنفسية للإنسان. كذلك هنا في هذا الحديث الشريف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول سافروا تصحوا، أيضا هنا السفر سبب من أسباب الصحة البدنية بل حتى الصحة النفسية والروحية للإنسان عندما يغير الأجواء ويذهب إلى أماكن أخرى، يتعرف على أناس آخرين، تزداد خبرته في الحياة مثلا، معلوماته إلى آخره. هذه كلها من أسباب الصحة النفسية والروحية للإنسان. وكذلك ليس فقط تصح وتغنم، أيضا هنا من الغنيمة الحصول على المكاسب الغنائم، كل ما يحصل عليه الإنسان في كسبه. من الأشعار اللطيفة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، فإن قيل في الأسفار هم وذلة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدي. إذن هنا في هذا المقطع اللطيف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يحث على السفر والترحال والتغرب عن الأوطان في طلب العلا وفي طلب العلم وفي طلب المكسب الأطيب والأحسن. هنا يقول موت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدي. أحيانا يكون السفر لأجل الهجرة، هجرة في سبيل الله، أو يكون السفر هجرة من وطن يكون فيه واش إلى الظالم وحاسد وأناس معادون وقد يعني ينغصون عليك العيش في وطنك الأصلي، فتضطر إلى الهجرة والترحال. خير لك من أن تقوم مقاما مثل هذا فيه الواشي والحاسد والعدو والمبغض الذي ينغص عليك العيش في تلك الأوطان. إذن بصورة عامة هناك حث على السفر والترحال، وخصوصا نحن في مثل هذه الأيام في أوطاننا العربية والإسلامية، هنا العطلة الصيفية في مثل هذه الأيام، وكثير من الناس يحبذون السفر، بل ليس لهم متسع من الوقت أن يسافروا في أيام أخرى من السنة إلا في مثل هذه الأيام التي تكون هناك عطلة صيفية في المدارس للأولاد والجامعات والمعاهد، فتكونها فرصة للسفر والترحال من أجل الترفيه والنزهة. أيضا هذا أمر طبيعي أن يكون هناك نزهة في السفر، وهذا أمر طبيعي، هذا من حق نفسك عليك ومن حق قلبك وروحك، عليك أن تظهر وتخرج أحيانا، وخصوصا إذا كنت برفقة أهلك وعيالك وأطفالك، تظهر في نزهة معينة تخفف عنهم متاعب العام الكامل. هذا من النزهة المحللة التي كان الأئمة الأطهار يصنعونها في بعض الأحيان، بل حتى عن الإمام الصادق عليه السلام هناك حديث شريف عنه عليه السلام لما دخل عليه عمرو بن حريث وهو بمنزل أخيه عبد الله بن محمد، يعني أخ الإمام الصادق عليه السلام عبد الله بن محمد، فقال له جعلت فداك ما حولك إلى هذا المنزل. يقول الإمام الصادق عليه السلام لماذا أنت انتقلت من منزلك إلى هذا المنزل وإلى هذا المكان انتقلت وسافرت؟ فقال عليه السلام طلب النزهة، يعني طلب النزهة هو الذي دفعني وجاء بي إلى هذا المكان وجعلني أسافر من منزلي الأول. إذن النزهة المحللة في حدود الله تعالى والتي لا تخرج عن الحدود الشرعية ومعها التزام بحدود الدين والأخلاق، هذه نزهة محببة للنفس، بل يحث عليها الشرع الشريف، بل كان الأئمة الأطهار يصنعونها أيضا، ولكن هناك بعض الأسفار منهي عنها. هناك لابد أن نلاحظ أن هناك أسفارا معينة منهي عنها في الشرع الشريف، مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام في بحار أنوار جزء العاشر، روي هذا الحديث الشريف يقول: لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته. إذا تخاف على دينك، إذا تخاف على صلاتك، وذكرت الصلاة بالخصوص لأنها طبعا عمود الدين، الصلاة لها العمود الفقري الأساس للدين، تذكر عادة على انفراد، ذكرها أمير المؤمنين هنا في هذا الحديث الشريف على دينه وعلى صلاته. إذا خفت على دينك أو على صلاتك مثلا وهي عمود الدين فلا تسافر في هذا السفر. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فماذا يفعل؟ يعني لأننا نعرف أن المجنب سواء كان في السفر أو في الحضر يجب عليه أن يغتسل، يعني هذا وجوب غيري كما يعبر عن الفقهاء، يعني ليس واجبا لنفسه، وإنما يجب عليه الغسل لأجل الطهارة، لأجل أن يكون متطهرا، لأجل صلاته، لأجل صيامه لابد أن يكون طاهرا، فهذا واجب لغيره، لابد أن يتطهر ويغتسل. فيقول له: ماذا أفعل يا ابن رسول الله إذا كان في سفر ويجنب هذا الإنسان ولا يجد ماء طبيعيا يغتسل فيه وإنما يجد ماء جامدا أو يجد ثلجا؟ فقال عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة، يعني هذا مضطر، فكل مضطر له حكم أيضا غير الحكم الطبيعي الأولي الذي يجب أن يغتسل فيه بالماء العادي. فيقول عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه، يعني يسوغ له شرعا أن يعتبر مضطرا هنا ولا يغتسل، يتيمم مثلا، ولكنه يقول الإمام هنا: لا تعود إلى هذا المكان الذي تكون فيه موبقا للدين، لأنك هنا اضطررت إلى حكم ثانوي، اضطررت إلى التيمم بدل الوضوء مثلا. فهنا الإمام عليه السلام كأنما ينهاه عن التواجد في مثل هذه الأرض التي لا يوجد فيها ماء طبيعي إلا الماء الجامد أو الثلج. إذن هنا بعض الأسفار منهي عنها، وهناك آداب لا بد للمؤمن المسافر المسلم أن يراعي هذه الآداب. مثلا في بعض الأيام نهي عن السفر في بعض الأيام، خصوصا أيام السبت أو الاثنين، وهناك استحباب في أيام أخرى مثل الخميس أو ليلة الجمعة، وهناك أيضا التزامات معينة لكل مسافر أنه يلتزم بها من باب آداب السفر. ومثلا روية عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في الكتاب 31: سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. لابد أن تسأل أنت عن رفيقك في هذا السفر، من سيكون رفيقك في السفر، لأن التفكير في اختيار الرفيق قبل الطريق، وأن يصحب الإنسان عادة نظيره، أن يصحب الإنسان عادة نظيره ومثيله قدر الإمكان في سفره، حتى يتأقلم معه، حتى ينسجم معه، حتى يستطيع أن يكون سفره مريحا، لا يكون سفره منغصا له إذا كان معه شخصا متعبا مثلا. إذن لابد من مراعاة أمثال هذه الآداب في السفر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للسفر المريح وللنزهة الحلال والتي تكون صحة للنفس وصحة للبدن ومغنما كبيرا للإنسان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم وقصة أخرى من واقع الحياة تحمل العنوان التالي: يومها ولدت من جديد. كتبت صاحبة القصة تقول: ليس أمرا يسيرا أن أكتب ذكرياتي القديمة، وكيف يمكنني أن أكتب عن عذابات ما تزال آثارها في كل خلية من كياني، حتى أن عواطفي لتضيع في متاهات مفردات ثائرة. وعلى كل حال أرى من اللازم علي أن أتحرر من كل هذا العذاب. سأبدأ من أيام طفولتي، إنها الأيام التي بدأت فيها حياتي المريرة. كنت في الثالثة من عمري عندما جاءت بجدتي العجوز إلى المدينة. مات أبي في حادثة وتزوجت أمي، ومن أجل هذا أخذتني جدتي إلى المدينة. لا أذكر كثيرا عن تلك الفترة من الطفولة. كان خالي يعيش في المدينة، كان له 6 أطفال صغار، فجئت لأكون 7. خالي واسمه منصور كان يشتغل عاملا في أحد المصانع، وكان مرتبه ضئيلا، ولذا كانت حياته صعبة جدا. ما أتذكره هو وجه امرأة خالي المتعب وهي تجلس إلى جانب الحوض تغسل الثياب، أما أنا فأنشرها على الحبل. كنت أعمل من الصباح إلى المساء، وكنت أتحسر عندما أرى الموائد الملونة. كنت أعيش في راحة بال ما دامت جدتي على قيد الحياة، ولكنها سرعان ما ودعت الحياة. وتمر الأيام وأنا أكبر وأكبر. أصبحت فتاة حزينة ووحيدة. بنات خالي يتصرفن بطيبة قلب، ولكنهن أيضا كبرن. تزوجت إحداهن وأخرى انتقلت للعمل في إحدى المحافظات، وأما الصغيرات منهن فقد اشتغلن. أما أنا فقد كنت في 13 من عمري، وفي تلك الفترة ماتت زوجة خالي، وانبعث في قلبي رعب جديد. لقد فقدت سندا آخر في الحياة، وأصبح مستقبلي أكثر غموضا وظلاما. وأخذتني بنت خالي المتزوجة إلى بيتها، وفي تلك الفترة بدأت أصعب أيام حياتي وأكثرها قسوة. كان زوجها رجلا فظا ليس في قلبه ذرة من المحبة. كان يقول عني بأني منحوسة الطالع، ما إن وضعت قدمي في بيته حتى بدأت المتاعب. وذات مرة انهال علي بالضرب بالحزام، ولم يخلصني من قبضته أحد لأني لم أكن سوى فتاة غريبة. وكانت أناتي تضيع في القبو، لم يكن هناك من يعرف عن تلك الفتاة الوحيدة في هذا البيت. لم يكن لدي أمل في الحياة. حرمت من الذهاب إلى المدرسة، وكنت أعمل في البيت من الصباح إلى المساء تماما مثل خادمة، حتى ظن الجيران أنني خادمة فعلا. كنت أذاكر دروسي في الخفاء، وكنت أذهب آخر السنة للامتحان. أصبحت في 17 من عمري، فتاة مكتملة تشد انتباه الآخرين. وظهر علي في سماء حياتي، كان مخلوقا عجيبا، والأعجب من ذلك التحول الذي طرأ في حياتي ببركة علي. كان علي من أسرة طيبة ومعروفة، وكان من السهل عليه أن يفوز بالفتاة التي تعجبه، ولكن الله دفعني في طريقه، أو دفعه في طريقي، حتى لكأنه لا يعرف فتاة أخرى غيري. وجاء علي إلى بيتنا وخطبني، وفرحت ابنة خالي وأبدت موافقتها على الفور. وعندما جاء زوجها وحدثته ضربنا معا إلى حد الموت، وقال بحقد: إنك لا تستأهلين حتى لأن تكوني خادمة لعلي. كان يرفض زواجي لأنه لا يريد أن يخسر خادمة بالمجان. والآن وعندما أنظر إلى وثيقة زواجي، أنظر إليها كوثيقة حرية وخلاصي من مصير مرير. إنني أتذكر ذلك اليوم عندما طردني زوج ابنتي خالي بعد أن ضربني، وذهبت بصحبة علي لعقد القران. شعرت لحظتها أنني أولد من جديد. قال لي يوم ذاك: والآن أنت امرأتي، عروس لعائلة معروفة، وقريبا أم لأفضل أطفال البلد. إذن عليك أن تتعلمي كثيرا من الأشياء، وأن تنسي كثيرا من الأشياء الأخرى. كانت كلماته سهلة، ولكن إدراكها كان صعبا علي. عرفت ذلك فيما بعد، وأصبح علي مع بدء حياتي الزوجية معلما لي وأنا تلميذته. بدأ معي أول ما بدأ بأنه كيف أتحدث مع الناس، علمني كيف أكون مهذبة في الحديث، وعلمني كيف أكون ربة بيت. وكان أكثر همه أن يجتث أشواك الحقد من صدري. لم أتعود أبدا أن أكون طيبة مع الناس أو أحبهم. حتى حبي لعلي كان من نوع خاص، كنت في بعض الأحيان أؤذيه، وكان يدرك ذلك فيعاملني بلطف. أصبحت حياتي هانئة، أنجبت طفلي الثاني والثالث، أوقفت حياتي كلها من أجل أبنائي، كنت أطبخ لهم أطيب الطعام، حتى أصبحت مضربا للمثل بين معارفنا. كانت مائدتي حافلة بكل ما لذ وطاب، وكنت ألبس أطفالي أجمل الثياب. لم يحصل مرة أن تركتهم وحدهم، وكانوا يحبونني إلى حد الفداء. لقد كنت أما تنزف دما من أجل أن تصنع حياة كريمة لأبنائها. اليوم عندما جاء أصغر أبنائي من الجامعة، قال لي بعد أن حدثني عن أحد أصدقائه: كم أنا سعيد لأني نشأت في أسرة متعلمة، إنني أجزم بأنك وأبي قد نشأتما في أسرة طيبة، وأن أبناءنا سينشأون في نفس الظروف، وهذا هو معنى الأصالة، إنني أفتخر بذلك. شعرت بجسمي يرتجف لكلماته. إنه يفتخر بأمه التي لا يعلم عن ماضيها شيئا، لا يعلم أن هذه الأم الحازمة كانت في يوم ما بنتا مليئة بالعقد عاشت حياة مريرة. لكني الآن أعيش حياة هانئة، زوجي ما يزال يحبني حتى بعد مرور 30 عاما، أبنائي متعلمون يحترمهم الناس. أود أن يقرأ الجميع قصتي، أود أن يدركوا أننا نستطيع الانتصار على المشكلات بالأمل والمقاومة والصبر، وأننا نستطيع أن نصنع غدا أفضل. ربما لم يمر أحد بما مررت به من عذاب وألم ومعاناة. ربما لم يعش أحد ما عشته من عقد نفسية كادت تدمر حياتي، ولكني انتصرت في النهاية، وها أنا أشعر بالسعادة. إنني أطلب من الذين يمرون أمام منزلي المنيف ألا يتحسروا، وليعلموا أن هذه الحياة وهذه السعادة إنما صنعته فتاة معذبة كانت ذات يوم وحيدة وغريبة، ولكنها شقت طريقها في الحياة بالمثابرة والعمل والأمل بغد أفضل. أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم ونسألكم الدعاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامحها القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك شما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. وحماك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم، ارحم عذابي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، تابعوا نشر خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. عند 8:10 يأتيكم برنامج سوريا تحت المجهر. درر البلاغة في الساعة 8:45، في تمام الساعة 9 نشر خبرية جديدة. حدث وحوار، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نوافيكم بأحدث التطورات والأخبار في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:10 نستمع إلى دعاء كميل. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 10:46، في تمام الساعة 11 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة. في تمام الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وتستمعون إلى هذه المحاضرة على مدى 50 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12:56، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:04. من الواقع يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:36، يليه الأخلاق والحياة. أتمنى لكم أمسية رائعة، شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو صون اللسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، صدق الله العلي العظيم. كما أن على الإنسان أن يحترم الحقوق المادية للناس، فلا يعتدي على أجسامهم ولا على أموالهم، فإن عليه أيضا أن يحترم الحقوق المعنوية للآخرين، فلا يعتدي على سمعتهم ولا يجرح أو يجرح في شخصياتهم. إن احترام شخصيات الآخرين ورعاية سمعتهم أمر مطلوب من الإنسان في تجاه الآخرين، فلا يصح للإنسان أن يعتدي على سمعة أخيه، على سمعة ابن مجتمعه، فيتحدث عنه بسوء ويذكر نقاط ضعفه في غيابه. إذا كان الإنسان حاضرا وتذكره بسوء فإن ذلك عدوان واضح عليه واعتداء واضح عليه، لكنه حاضر، قد يمكنه الدفاع عن نفسه، قد يمكنه الرد على الكلام الذي تقوله عنه، وهذا طبعا أمر حرام أن الإنسان يسيء للآخرين في وجوههم. وقد تذكره بسوء وهو غائب وهو ليس موجودا، هنا ليست له فرصة للدفاع عن نفسه. إنك تعتدي على شخص في حال لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه، وهو أمر سيء بالغ في السوء والقبح. ولذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن ذكر الإنسان بسوء في غيابه، ويطلق عليه الإسلام، تطلق عليه النصوص الإسلامية مصطلح الغيبة، أن تستغيب أخاك. الغيبة يعني أن تذكره بسوء في غيابه مع عدم حضوره. هذا العدوان على سمعة الآخرين وعلى حقوقهم المعنوية يقدم له القرآن الكريم تشبيها ليدرك الإنسان مدى قبح هذا التصرف وهذه الممارسة. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، أن لا يسعى أحد لكي يتعرف على نقاط ضعف أحد آخر. اللهم إلا إذا كان ذلك يهمه، إنسان يريد أن يتزوج فيبحث عن شخصية من يريد الاقتران به، المرأة تبحث عن شخصية الرجل، الرجل يبحث عن شخصية المرأة في حالة التفكير في الاقتران، أو يريد أن يرتبط معه بمعاملة ما فيبحث عن لياقته لكي يكون طرفا في تلك المعاملة في حدود ما تقتضيه تلك العلاقة. هذا لا إشكال فيه، وهذا من حق الإنسان أن يبحث عنه. أما يبحث عن عيوب الآخرين لمجرد الفضول، لمجرد الاطلاع عليها وللتشهير بهم أمام الآخرين، هذا منهي عنه، هذا تجسس. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن أخطاء الآخرين وأوضاع الآخرين وحالات الآخرين مما لا يعني الإنسان ولا يرتبط به. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يتكلم بعضكم عن البعض الآخر بسوء في غيابه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يشبه القرآن هذه الحالة، حالة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب إنسان أن يتناول لحم إنسان ميت؟ بالطبع لا أحد يحب ذلك. إذا كنت تكره أن تتناول لحم الميت، فيجب عليك بنفس الدرجة أن تكره أن تنال من سمعته. لحمه هذا جزء من هيكله المادي، سمعته هذه تعني هيكله المعنوي. كما أنك لا تود ولا تحب أن تتناول شيئا من هيكله المادي وهو الجسم اللحم، كذلك ينبغي لك أن تستقبح وأن تتورع وأن تنفر من أن تتناول جزءا من كيانه وقوامه المعنوي، وهي سمعته وهي شخصيته. وكذلك فإن الميت إذا أردت أن تعتدي على جسمه لا يستطيع، على جسده لا يستطيع يدافع عن نفسه. الإنسان الغائب اعتداؤك على سمعته، تشويهك لسمعته كاعتدائك على جسد الميت، إنه ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، إنه غائب. فهذه حالة من الجبن، إنسان غائب وأنت تتحدث ضده. إذا كنت رجلا، إذا كنت جريئا، فتحدث أمامه عن نقطة ضعفه. طبعا حتى الحديث أمام الإنسان لا يصح، لا ينبغي أن يكون مجابهته بالسوء، مجابهته بذكر مساوئه، إلا إذا كان ضمن إطار النصيحة وضوابطها. لكن لنفترض أن الإنسان أراد ذلك، فلا يصح أن يكون ذلك في غياب الشخص وهو لا يدافع عن نفسه. الغيبة أمر قذر، أمر محرم شرعا، وقد وردت النصوص كثيرا في التحذير من هذه الممارسة، ممارسة الغيبة. وردت روايات ونصوص كثيرة في هذا المجال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما بصوت عال ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، يفضحه الله في جوف بيته. والحديث فيه إشارة جيدة، إذا سادت هذه الأجواء في المجتمع الاعتداء على سمعة الآخرين، إذا أنت اعتديت على سمعة الآخرين وتطبعت هذه الحالة، يعتدى على سمعتك أنت أيضا. الحالة تكون طبيعية، تشيع هذه الحالة، تنتشر هذه الحالة في المجتمع. وورد في رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام قال: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. إذا تاب وقبل الله توبته برضا الطرف الثاني أيضا عنه، يكون آخر من يدخل الجنة، يأخره آخر شيء. وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. والغيبة هي بمثابة الأكل من لحوم الناس: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا نوع عال من الإنذار والتحذير عن هذه الممارسة السيئة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحارم، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على حقوق الناس ورعاية حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
الثامنة مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبد الله، والعناوين الرئيسية: طهران ترد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتشغيل مركز جديد للتخصيب. قائد حركة أنصار الله يدعو الأمة الإسلامية لنصرة فلسطين ويحذر من عواقب التخاذل. واستشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز عسكري للاحتلال بين جنين وطول كرم. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دانت طهران تبني الولايات المتحدة ودول أوروبية قرارا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بيان للخارجية الإيرانية أكد التزام الجانب الإيراني